بعد أن شرع الإمام قدس سره ببيان المقام الثالث في الرياء، يتعرض إلى فصل في دقة أمر الرياء، ويؤكد على ضرورة المراقبة للنفس وعدم الغفلة عن ذلك، كي لا يتسرب الرياء إلى أعمال الإنسان، ولا سيما أهل العلم المتكفلين بإصلاح الأمة، فيقول:
كثيرا ما يتفق أن يكون الشخص المرائي نفسه غافلا أيضا عن كون الرياء قد تسرب إلى أعماله، وأن أعماله صارت رياء وهباء، إذ أن مكائد الشيطان والنفس من الدقة والخفاء، وصراط الإنسانية من الرهافة والظلمة بدرجة لا يتنبه الإنسان إلى ما هو فيه إن لم يكن حذرا جدا. إنه يحسب أن أعماله لله، لكنها تكون في الواقع للشيطان. ولما كان الإنسان مجبولا على حب النفس، فإن حجاب النفس يستر عنه معايب نفسه. وقد يأتي بيان بعض ذلك ضمن شرح بعض الأحاديث إن شاء الله، ونسأل منه سبحانه التوفيق على ذلك. ففي دراسة علوم الدين مثلا، وهي من الطاعات والعبادات المهمة، يبتلى الإنسان بالرياء من حيث لا يدري، وذلك بسبب الحجاب الغليظ لحب النفس.
إن الإنسان يرغب أن يتفرد في استيعاب معضلة علمية وحلها لدى محضر العلماء والرؤساء والفضلاء، ويبتهج أكثر كلما كان توضيحه للمسألة العلمية أحسن. إنه يشعر بنوع من الدلال العلمي والتفوق، وإذا اقترن ذلك بتصديق من إحدى الشخصيات لكان نورا على نور.
إن هذا المسكين غافل عن أنه أحرز هنا موقعا لدى الفضلاء والعلماء، ولكنه سقط من عين ربهم ومالك ملوك العالم، وأن عمله قد ترك بأمر الحق المتعالي في سجين. ثم إن عمله هذا من الرياء ممزوج بعدة معاص أخرى، مثل فضحه وإذلاله وإيذائه أخا له في الإيمان، وأحيانا التجرؤ على مؤمن وهتكه. وكل واحد من هذه الأعمال هي من الموبقات، وكافية وحدها لإدخال الإنسان في جهنم. وإذا ألقت النفس مرة أخرى شباك كيدها لتقول لك: إن هدفي هو إعلان الحكم الشرعي وإظهار كلمة الحق، وهو من أفضل الطاعات، وليس لإظهار العلم والتكبر وحب الظهور، فاسأل نفسك في الباطن أنه لو كان زميلي المساوي لي في الدرجة العلمية هو الذي قال ذلك الحكم الشرعي، وهو الذي حل تلك المعضلة، وكنت أنت مغلوبة في ذلك المحضر، أكان ذلك على حد سواء عندك؟ إذا كان كذلك فأنت صادق، وإذا لم تترك كيدها وقالت لك: إن إظهار الحق فضيلة وله ثواب عند الله، وأنا أريد أن أنال هذه الفضيلة وأعمر دار الثواب، فقل لها: لنفرض أن الله تعالى أنعم عليك بتلك الفضيلة نفسها في حالة مغلوبيتك وتصديقك بالحق، فهل تبقين طالبة للغلبة؟ فإذا رجعتم إلى باطنكم ورأيتم أنكم ما زلتم تميلون الغلبة والاشتهار بين العلماء بالعلم والفضل، وأن بحثكم العلمي كان لأجل الحصول على المكانة في قلوب أولئك، إذن فاعلموا أنكم مراؤون في هذا البحث العلمي الذي هو من أفضل الطاعات والعبادات، وأن عملكم هذا بحسب الرواية الشريفة في كتاب الكافي هو في سجين، وأنكم مشركون بالله، وأن هذا العمل هو لأجل حب الجاه والشرف وهما بحسب الرواية أشد ضررا على الإيمان من ذئبين أطلقا على قطيع بلا راعي.
إذن فعليكم أنتم أهل العلم المتكفلين بإصلاح الأمة والإرشاد إلى الآخرة، الأطباء للأمراض النفسية، أن تصلحوا أنفسكم أولاً وتجعلوا مزاجكم النفسي سالماً كي لا تكونوا في زمرة العالم بلا عمل، وهو صنف معلوم الحال والعاقبة.
اللهم طهر قلوبنا من كدر الشرك والنفاق، وصف مرآة قلوبنا من صدأ حب الدنيا وهي منشأ جميع هذه الأمور. اللهم رافقنا وخذ بأيدينا نحن المساكين المبتلين بهوى النفس وحب الجاه والشرف في هذا السفر المملوء بالخطر، وفي هذا الطريق المليء بالمنعطفات والصعاب والظلمات، إنك على كل شيء قدير.
وأما عن ضرورة التنبيه إلى الرياء في أداء واحدة من أعظم العبادات وهي صلاة الجماعة، يقول الإمام:
إن صلاة الجماعة واحدة من العبادات العظيمة في الإسلام، وفضل إمامتها أعظم، ومن هنا فإن الشيطان ينفذ إلى هذه العبادة أكثر، وهو مع الإمام أشد عداوة، ويسعى إلى أن ينتزع منه هذه الفضيلة ويفرغ عمله من الإخلاص ويدخله إلى سجين ويجعله مشركا بالله. ولأجل ذلك يدخل الشيطان إلى قلوب بعض أئمة الجماعة بطرق مختلفة مثل العشب، سيأتي بيانه إن شاء الله لاحقا، ومثل الرياء، وهو إظهار هذه العبادة العظيمة أمام الناس من أجل الحصول على منزلة في قلوب الناس والاشتهار بالعظمة لديهم. فمثلا يرى إمام الجماعة أن أحد المشهورين بالتقوى والدين قد حضر إلى صلاة جماعته، ولأجل جذب قلبه يكثر من خضوعه ويلتجئ إلى أساليب مختلفة وحيل كثيرة لصيده، ومن أجل تعظيم نفسه عند الغائبين الذين لم يحضروا صلاة جماعته يتحدث في المجالس عن ذلك المتدين، ويحاول إفهام الناس أن فلانا يأتم به ويشارك في صلاة جماعته، ثم هو أيضا يقابله بالود والحب في قلبه لأجل حضوره في صلاة جماعته، ويكن له من الحب والإخلاص ما لم يكن لحظة طوال حياته لله ولا لأولياء الله، خصوصا إذا كان هذا المتدين من التجار المحترمين. وإذا حدث لا سمح الله أن ضل أحد الأشراف طريقه والتحق بصلاة الجماعة، فإن المصيبة على إمام الجماعة من وسوسة الشيطان تكون أعظم. إن الشيطان لا يترك حتى إمام جماعة قليلة الأفراد، فيذهب إليه ويوحي له فيوسوس في نفسه: إنني قد أعرضت عن الدنيا وأقضيها في مسجد صغير مع الفقراء والمساكين، وهذا أيضا مثل ذاك أو أسوأ منه، لأنه يثقل قلبه برذيلة الحسد أيضا، فهو فضلا عن كونه لم ينل من الدنيا شيئا يسلبه الشيطان عدته لآخرته، فيخسر الدنيا والآخرة. وفي الوقت نفسه لم يرفع الشيطان يده عنا، أنا وأنت نقصر في الحضور في صلاة الجماعة، ونحمل الهم والأسى لعدم توفر الظروف والمناخ لإقامة صلاة الجماعة بإمامتنا، فيدفعنا إلى الإساءة إلى جماعة المسلمين والطعن بهم وخلق عيوب للجماعة، ونعد عدم الاشتراك في الجماعة عزلة، نظهر أنفسنا كأننا زاهدون في الدنيا ومنزهون عن حب الجاه والذات، في حين أننا أسوأ من كلتا الفئتين السالفتين.
فلا نحن نلنا الدنيا الكاملة التي نالتها الطائفة الأولى، ولا دنيا الطائفة الثانية الناقصة، ولا نحن فزنا بالآخرة، مع أننا أيضا لو أتيح لنا ما نريد لكنا أشد من كلتا الطائفتين حبا للجاه والمال.